كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب ما جاء في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مما قرأنا أمس من تواضعه. ها نعم، قيادة أصحابه، وكان يمشي ماشيا على قدمين. أيضا نعم، أي أنه لو أهدي له الشيء اليسير أو دعي وضيف على شيء يسير لا قبل ذلك وأجاب. أيضا نقوم بحاجة نفسه، يفلي ثوبه، يحلب شاة، يخدم نفسه. ها أيضا نعم، يقعد الصبيان في حجره ويرحمهم ويؤانسهم. وكل هذه أخلاق عظيمة نتعلمها للعمل بها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكتاب في ماذا؟ في الأخلاق، فهو كما تقدم معنا الشمائل، والشمائل بمعنى ماذا؟ الأخلاق، أخلاقه، سجاياه، طباعه التي كان عليها. فكل ما تقدم هو في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بمعنى أخص. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وقد جاء في الأدلة أن الأخلاق نوعان: أخلاق هي طبع، وأخلاق تطبر. الطبع أن تكون سجية للإنسان وجبلة مفطور عليها وتحصل له دون تكلف، والتطبع هي أن يتمرس عليها الإنسان وأن يتمرن وأن يحاولها مرة بعد مرة حتى يكون من المتصفين بها. كلها دلت عليها الأدلة. فأما الأخلاق التي هي طبع دل عليها قصة الأشج، أشج عبد القيس، وحديث صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال الأشج: يا رسول الله، خلقان جبلت عليهما أو أتخلق بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، أو على ما يحبه الله. فهذا الخلق طبع سجية. قد تكون الأخلاق تطبع، ودليل أيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين: من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، يتصبر يحاول ذلك ويتمرس عليه يتمرن. بقي أيهما أفضل؟ الأخلاق التي تكون طبعا أو الأخلاق التي تكون تطبعا؟ أما من حيث فضيلة، أما من حيث كمال التخلق بذلك الخلق وظهوره أكثر على صاحبه، فلا شك أن الخلق الذي يكون طبعا يكون أبرز من الخلق الذي يكون تطبعا. فالخلق الذي يكون تطبعا قد يكون صاحبه في بعض المواقف، هو يحاول التخلق بذلك ويجاهد نفسه عليه، لكن قد تأتيه مواقف يرجع فيها إلى طبعه وأصله الذي كان عليه دون التكلف والتطبع بهذا الخلق. هذا من حيث كمال الاتصاف بالخلق المعين. أما من حيث الأجر فقال العلماء الخلق الذي هو تطبع أعظم أجرا، حيث أنه يجاهد نفسه ويلزمها التخلق بهذا الخلق الحسن، وربما لا تكون كذلك وهو يحملها عليه عملا بالأدلة وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله. ذلك الذي يكون طبعا له ربما لا يجد مشقة ويكون غافلا عن هذا الأمر ويحصل له سجية، لكن هذا يجاهد نفسه يصابرها يلزمها بذلك تحريا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لامتثال أوامره، فهذا يكون من حيث الأجر أعظم، إلا إذا احتسب ذلك الأول وتذكر هذه المحاسن الأخلاق وفعلها فهو أيضا مأجور. ومن فطره الله تعالى وجبله على الأخلاق الحسنة فهي نعمة، ومن لم يكن كذلك فإن النفس بتعويدها تتعود. وكم من إنسان كان سيء الأخلاق في جوانب كثيرة فعود نفسه على محاسن الأخلاق حتى اعتادتها وحتى صارت أمرا سهلا عليها، فكلما جاهد الإنسان نفسه كلما أعانه الله سبحانه وتعالى عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، أي من فعل ذلك أعطاه الله تعالى هذه الأخلاق العظيمة، وربما صار بعد ذلك سجية للإنسان. ولا يسأم الإنسان من معالجة ما يجده من نفسه من خلاف مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، يجاهد نفسه في إصلاح ذلك. قال حدثنا عباس ابن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان ابن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. كان من كتاب الوحي. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في سند سليمان ابن خارجة مجهول، لم يروي عنه سوى الوليد ابن أبي الوليد. بعضهم علّى الحديث أيضا بضعف الوليد ابن أبي الوليد اعتمادا على قول الحافظ لين الحديث، وهذا الوليد ثقة، وثقه أبو زرعة وابن حبان وابن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهم. فالعجب كيف أن الحافظ قال فيه لين الحديث مع أن توثيق أبي زرعة هو مذكور في تهذيب الكمال. وأيضا سأل الأجري أبا داود عنه فأثنى عليه خيرا، وكل ذلك في تهذيب الكمال. فالحديث رحمك الله ضعيف، ولكن علته جهالة سليمان بن خارجة، فإذا لا يحتاج إلى توجيه معناه. ما معنى إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا؟ لأن سنده لم يصح. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد المخزومي عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. قال فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. الحديث فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعم، وأيضا رواية محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال الحافظ في التهذيب يقال إنها مرسلة. وقد جاء نحو هذا الحديث تقدم معنا في الحديث الطويل حديث علي أو الحسن بن علي عن سأل خاله هند بن أبي هالة مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، قال من جالسه أو قال يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. وهذا الحديث فيه قال عمر فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. وهذا من حسن الخلق والمعاملة أن يقبل الجليس على جليسه ويصغي إلى كلامه، وإن كان هذا الحديث في سنده ضعف، لكن هذا من محاسن الأخلاق، حتى يحسب كل من جالسه أنه أحب الناس إليه، وهو يعامل غيره أيضا بمثل هذه المعاملة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بعضه في الصحيحين وبعضه في صحيح مسلم. وهو أيضا دليل واضح على مكارم الأخلاق. والخادم أعرف من يكون بشأن مخدومه الذي يخدمه. فأنس رضي الله عنه يحكي أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل له ولا مرة أف، أي لم يتأفف عليه ويتضجر. ولا قال له لشيء فعله لما فعلت هذا الأمر، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت هذا الأمر. وقد جاء أنه قال كنت ربما أنسى الشيء فيلومني بعض أهله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، أما إنه لو قضى الله تعالى أن يكون ذلك الشيء لكان. وهذا دليل أخلاق عظيمة جدا عليه الصلاة والسلام. 10 سنين ما عاتبه في أمر، مع أن الخادم قد يزل وقد لا يأتي بكل رغبة مخدومه. وأيضا هذا فيه دليل أيضا على نباهة أنس رضي الله عنه، وأنه كان يتحرى سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى ما يعجبه دون أن يطلب منه لعلمه بمكارم أخلاقه. ثم أكد ذلك وقال كان أحسن الناس من أحسن الناس خلقا. ثم ذكر أن جسمه ألين من الحرير وأن ريحه وريح عرقه أطيب من ريح كل طيب. فجمع الله له تعالى بين حسن الخلق وحسن الخلق. وسيأتي أيضا في الباب من ذكر أخلاقه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه. ومع ذلك هو الذي كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هو الذي كان يدعو بهذا الدعاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هو الذي كان يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخوان يقول فائدة في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود قال تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة، تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. نعم، من يتعود الخير يعتاد عليه. أيضا في الباب حديث هو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إنما الحلم بالتحلم أي من تحلم وتطبع به صار الحلم صفة له وخلقا من أخلاقه. أخن يقول بعض الناس ليس على أخلاق لا طبعا ولا تطبعا، فما هي النصيحة؟ هذا غالبا يكون بعيدا عن العلم، عن سماع العلم، عن مدارسة العلم. وأما الذي يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إن لم يكن متصفا بتلك الصفات يسعى للاتصاف بها. فالخلق من أهم ما يكون عليه الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي بعض الألفاظ لأتمم صالح الأخلاق. نسأل الله أن يرزق الجميع أخلاقا حسنة. الأخوة يسألون، أخ يقول ماذا سنقرأ بعد الشمال، وأخ يقول لو نقرأ روضة الفضلاء، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان. هو كتاب جميل روضة العقلاء، حشاه بشعر وآثار وأحاديث وآيات، وإن شاء الله سننظر إذا بقي معنا عدة أحاديث ربما نفكر أكثر وننظر نقرأ بعض الكتب التي نراها أنفع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.